عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في لقاءاتنا الماضية عن بعض من المسلمين، بل منهم من هم من علماء المسلمين، اجتهدوا اجتهادا خاطئا في تقسيم ما يقبل من السنة وما يرد، فردوا بعض السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب ذكرناها في لقائنا الماضي. واليوم نتكلم عن سبب من الأسباب التي من أجلها ردوا السنة النبوية. وقلنا في لقائنا في أواخر لقائنا الماضي إن السنة النبوية، وإن كان منها ما يكون باجتهاد ابتداء، إلا أن مآل هذا الاجتهاد إذا أقره الله عز وجل أن يكون كالسنة الموحى بها ابتداء، وعليه فكل ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو بوحي من الله عز وجل. وطبعا الكلام هنا عن القول خاصة. وأما أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فمنها ما هي بوحي يقينا، كأفعاله في صلواته عليه الصلاة والسلام وفي حجه وفي عباداته عموما. وهناك أفعال أيضا نجزم أنها بوحي، وهي التي يأتي الدليل من القرآن أو من السنة القولية الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها لأن الله عز وجل أوحى إليه بفعل ذلك الأمر. يبقى أن هناك أفعالا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها بمقتضى جبلته وبمقتضى كونه من البشر، كمطلق كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل أو يشرب أو ينام. لا يمكن أن نقول بأن مجرد أكله أو شربه أو نومه أن هذا بوحي وأنه لابد أن يكون بوحي، هذا طبعا لا يقول به أحد، بل هذه إنما يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من البشر، مقتضى بشريته. فهناك أفعال يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى البشرية، وأفعال يفعلها بمقتضى الوحي ولا شك. فهذا التقسيم أيضا تقسيم صحيح، وإن كنا أيضا في الأفعال نؤكد إلى أن الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى الجبلية فلا يصح أن يقال عنها بأنها غير تشريعية، لأن بعض العلماء يقول بأن السنة منها ما هو تشريعي ومنها ما هو غير تشريعي. لأننا نقول حتى السنة الجبلية هي تشريع، أقل ما تفيده الحل، فمثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام الفلاني أو الفلاني أو الفلاني، أو أنه كان يلبس اللباس الفلاني، أو كان يمشي بكذا أو يفعل كذا، أي فعل كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أقل ما نستفيده من هذا الفعل الإباحة، والإباحة حكم شرعي وتشريعي. فكون النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان ينام على شقه الأيمن هذا يدل على أقل شيء الإباحة، فإذا جاء نص يدل على استحباب هذا الفعل، أو وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذه النوم خاصة دون غيرها، مع أن الجبلة البشرية تقتضي النوم على كل الجهات، هذا يدل على أن هذا ما فعله وما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من الله عز وجل. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام لها حكم مختلف عن حكم الأقوال، ثم حتى أفعاله لا يقال عنها بأنها غير تشريعية، لكن يمكن أن يقال بأن منها ما هي بوحي ابتداء، ومنها ما هي جبلية، وحتى الجبلية تفيد حكما تشريعيا، وهو أقل ما يكون فيه كما ذكرت الإباحة. فإذا كان الأمر كذلك، ها أصحاب هذا القول الذي سبق ذكره اعتمدوا على أن من السنة ما هو بابتداء ليس بوحي، وإلى قضية أن من السنة ما ليس بتشريعي وهي السنة الجبلية، فقالوا إن بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نعتبرها وحيا، لا يمكن أن نعتبرها وحيا، وأن نعتبرها من القسم الثاني اللي هو السنة إما الجبلية أو غير التشريعية كما يعبرون في بعض الأحيان. وهنا آتي للجواب عن السؤال الذي سأله أحد الإخوة حول ما أثير مؤخرا عن حديث الطب النبوي التي يعرفها كثير من الناس، كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، وهو حديث صحيح متفق عليه. ومع ذلك هناك من ينفي صحة هذا الحديث، لا من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، بل صاحب هذه المقالة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، لكن هذا الحديث ليس من السنة التشريعية، بل هو من السنة غير التشريعية. ومعنى هذا الكلام كما ذكرت آنفا أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لا بناء على وحي، وإنما لأنه كان هذا هو الاعتقاد السائد بين العرب في ذلك اليوم حسب الطب الذي كان معروفا عندهم، أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة بناء على ما كان سائدا حينها. ويقولون بأن هذه العبارة ما دام أنها ليست من الدين، ليست من دين الله عز وجل، ليست متعلقة بالعبادات يعني حسب رأيهم، فإنه يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولا ليس بوحي ولا يكون صحيحا عند التمحيص العلمي الدقيق. ولذلك أثاروا شبها كثيرة حول أحاديث الطب، وردوا كثيرا من هذه الأحاديث بأنها أحاديث غير صحيحة، غير صحيحة المعنى، وإن كانوا يثبتون أو بعضهم يثبت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت آنفا. واحتجوا لهذه الشبهة أو لهذا المقالة الغير جيدة بأدلة عديدة، من أهم ما احتجوا به حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الحقيقة هو عمدة من أراد أن يرد جزءا من السنة بكونها ليست تشريعية أو ليست بوحي من الله عز وجل. هذا الحديث هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو مروي من عدد من الصحابة، أذكر أولا رواية أنس وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم يلقحون، أي يلقحون النخل، يؤبرون النخل، والنخل لا تثمر إلا إذا أبرت، إذا لقحت، لقحت إناث النخل بطلع ذكورها. فيقول الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلوا لصلح، أي لو لم تلقحوا هذه النخل فإنها ستصلح. ثم لما فعلوا ذلك ولم يؤبروا تلك النخل، مكث النبي عليه الصلاة والسلام أو مكث الأنصار إلى أن جاء موسم الجني تلك النخيل، فلم تثمر ثمارا جيدة، بل أثمرت ثمارا غير جيدة لأنها لم تلقح. فمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لنخلكم، يعني ما الذي حدث لهذا النخل، لما لم يثمر؟ قالوا قلت كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخيرا أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقال أصحاب هذه المقالة إذن أمور الدنيا ليست بوحي من الله عز وجل إذا تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من أمور الدنيا فهذا لا يكون وحيا من الله عز وجل. وجعلوا هذا الحديث وهو حديث صحيح، جعلوه عمدتهم في رد أحاديث الطب، لأنها قالوا إن أحاديث الطب متعلقة بالدنيا، إذن هي من أمور الدنيا التي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحن أعلم به منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفرغ لهذه العلوم، وإنما تفرغ لتبليغ شرع الله عز وجل. هذه هي يعني هذا أحد أهم أدلة هذا الصنف من الناس. والرد حقيقة على هذا الاستدلال لهم لابد من ذكر الرد عليهم. أولا، أن من منهج أصحاب هذه المقالة والذي يدندنون حوله دائما أنه لابد من عرض السنة الواردة على القرآن الكريم وعلى الأحاديث الثابتة وعلى ما يعني يتواتر نقله في الكتاب والسنة. فما بالهم لما جاءوا إلى هذا الحديث وهو حديث واحد فيه التصريح بهذه القضية، جعلوه أصلا ردوا معه ظواهر نصوص الكتاب وظواهر نصوص متعددة في السنة النبوية. لما لم يتبعوا المنهج الذي ساروا عليه؟ لما لا نقرب عليهم الاحتجاج ونقول إذا أردتم أن تردوا حديثا فردوا هذا الحديث، معني لا أرد هذا الحديث، لكن بناء على منهجهم ينبغي عليهم أن لا يحتجوا بهذا الحديث، لأن الله عز وجل يقول قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ويقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين الله عز وجل أن كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي وصححه الحاكم، أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فنهتني قريش وقالت تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب. يعني حجة قريش الآن التي عليها بنت نهي عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس حجة أصحاب هذه المقالة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وبمقتضى بشريته قد يقول شيئا ليس بوحي، هي نفس الحجة التي ذكرها هؤلاء القوم. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص فأمسكت عن الكتابة، ترك الكتابة بناء على كلام من تكلم معه من رجالات قريش، والظاهر أنهم ممن كانوا حديثي عهد بإسلام، ولذلك قال فنهتني قريش. فالمقصود أنه توقف عن الكتابة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع منه وبما وقع من قريش ومن بعض هؤلاء الذين نهوه عن الكتابة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. هذا حديث صريح أيها الإخوة في أن قضية بشرية النبي عليه الصلاة والسلام لا تعارض أن كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام أنه بوحي من الله عز وجل. كيف نقبل حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم ثم نرد هذه النصوص المتعددة في القرآن والسنة الدالة على أن كل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل؟ هذا يدل في الحقيقة على خلل في فهم الحديث الأول، حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثم حقيقة نفس الخبر الذي ذكروه وهو حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم يدل على خطأهم فيما ذهبوا إليه، حيث إنهم احتجوا بذلك الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم في أمور الدنيا أنه يكون ذلك بغير وحي. فإننا نقول لهم هل أنتم أعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام أم الصحابة رضوان الله عليهم؟ القصة نفسها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى أصحابه عن تأبير النخل توقفوا عن تأبير النخل. إذن ماذا فهم الصحابة من هذا النهي؟ فهموا منه أنه بوحي من الله عز وجل، فتركوا ما كانوا موقنين به أن النخل لا يصلح ثمره إلا بالتأبير والتلقيح من أجل خبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أن الصحابة كان مستقرا في أذهانهم أن خبر النبي عليه الصلاة والسلام سواء في أمور الدين أو في الدنيا كله بوحي من الله عز وجل. فإن قيل لكن تبين أن هذا خطأ، نقول إن الصحابة حتى عندما تبين لهم أنه خطأ رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا لعل حدث أمر، لعل هناك خطأ وقعنا فيه في فهم النص النبوي أو ما شابه ذلك، فهم مصرون على أنهم لا ينبغي عليهم أن يفهموا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الدين أو في الدنيا أنه بوحي من الله عز وجل. أما جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهم عندما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم فسيأتي بيانه بعد قليل، ونختم به الردود على هذا الدليل بإذن الله تعالى. أيضا حقيقة نريد أن نقف مع فهم السلف لأحاديث الطب النبوي وغيرها من الأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، هل كانوا يفهمون أنها بوحي؟ نجد أن كل علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى من صنف في السنة النبوية يدخلون هذه الأحاديث ضمن الحديث النبوي الذي هو وحي من الله عز وجل. بل أحاديث الطب النبوي نفسها عقد لها البخاري ومسلم كتاب الطب في كتاب البخاري، بل وألفوا فيها مؤلفات مفردة. فهناك كتاب الطب لابن السني وكتاب الطب لأبي نعيم الأصبهاني وغير ذلك من الكتب المتأخرة. ابن القيم الجوزي له مجلد كامل في زاد المعاد في الطب النبوي، وتكلم ودافع عن هذه الأحاديث ورد على بعض الأطباء الذين انتقدوا بعض الأحاديث في زمنه. كذلك الإمام السيوطي له كتاب المنهج السوي في الطب النبوي. كل هؤلاء لم يعلموا أو لم يفهموا أن هذه الأحاديث من أمور الدنيا التي ليست بوحي، بل هي من أمور الدنيا لكنها لأنها صادرة من النبي عليه الصلاة والسلام فهي بوحي من الله عز وجل. ففهم الأمة على امتداد عصورها وخاصة الأجيال الفاضلة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أن هذا بوحي من الله عز وجل. وسأقف مع بعض الأحاديث إذا سمح الوقت ليبين أن هذا بالفعل كان هو فهم سلف هذه الأمة. أيضا الدليل الآخر أو الناقض الثالث حقيقة لهذا الفهم هو روايات الحديث الأخرى الثابتة أيضا في صحيح مسلم والمفصلة. فمثلا الإمام مسلم ابتدأ هذا الباب الذي أورد فيه ذلك الحديث، حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، بروايتين. نريد أن نقف مع هاتين الروايتين حتى نعرف ما هو معنى هذا الحديث على وجه الصحيح. الحديث الأول أو الرواية الأولى هي رواية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل. الآن قصة مفصلة ومطولة، ليست كالقصة الأولى المختصرة التي اختصرها الراوي فأوهم خلاف المقصود من هذا الحديث في الحقيقة. يقول: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هنا الآن موطن الشاهد أيها الإخوة المشاهدون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. يقول طلحة بن عبيد الله: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنما كان إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. انتبهوا أيضا لهذا النص: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. إذن هذا النص يبين أن الكلام الأول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله على هيئة الجزم، لم يقل لهم لا تؤبروا النخل هكذا جزما، لم يقل لهم إنكم إذا لم تؤبروا النخل وتلقحوه فإنه أيضا سوف يثمر، لم يقل هكذا، وإنما أخبرهم بخبر واضح أنه ليس بوحي، لأنه قال: ما أظن يغني ذلك شيئا. لو كان ما يعني خبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كان بوحي، هل سيقول ما أظن؟ لا شك أنه سيجزم. فإخباره عليه الصلاة والسلام أنه إنما يقول ذلك من جهة الظن، هذا واضح أنه من يوم أن أخبرهم بهذا الخبر لم يقله بناء على وحي. وهنا نفرق، إذا جاء في الخبر النبوي ما يدل على أنه قاله باجتهاد وظن عندها يمكن أن يقال، خاصة إذا لم يعني يأتي نص بعد ذلك بتصويب هذا أو بتصويب هذا التصرف أو القول من النبي عليه الصلاة والسلام، عندها يمكن أن نقول بأن هذا ليس بوحي. لكن إذا جزم النبي عليه الصلاة والسلام بخبر كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا، الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما قال أظن الحبة السوداء وإنما قال الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا خبر يقيني قطعي ليس فيه احتمال. فكيف نجعل هذا الحديث الذي إنما وقع ما وقع منه بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صريحا مع أصحابه وقال ما أظن، وقال إنما ظننت ظنا، فهو أخبرهم من الأساس أنه يخبر بهذا الخبر بناء على الظن. وهنا أعود لبيان قوة فهم السلف لهذه المسألة، حيث إنهم حتى لما قال أظن وإنما ظننت ظنا مع ذلك التزموا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعتقدون أنه حتى لو كان باجتهاد فلا بد أن يكون اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام صوابا، فكيف إذا كان ليس هناك اجتهاد وهو خبر قاطع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في الحقيقة ينفي احتجاج أصحاب هذا الصنف بهذا الحديث، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يحتجون به إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بتصريح مقاله لا عن وحي، وإنما بظن واجتهاد. وأعود أقول، وعندها ممكن أن نقول لهؤلاء إذا كان الحديث الذي من الطب النبوي فيه ما يدل على أنه قاله بظن، عندها يمكن أن تقول بأن هذا ليس بوحي، لكن إذا جاء مجزوما به فعندها لا يحق لكم أن تقولوا بأنه من غير الوحي وأنه مخالف للعلم الصريح أو ما شابه ذلك من الشبه التي ذكروها. أيضا رواية أخرى تؤيد، يعني ما يؤيد أنه هذه هو لفظ الحديث الصحيح، حديث رافع ابن خديج قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. انتبهوا أيها الإخوة، أيضا قال لعلكم، لم يجزم عليه الصلاة والسلام. فنعود ونقول هذا الحديث إنما عرفنا أنه ليس بوحي بخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أظن ولعلكم، فبين لنا أنه إنما يقوله باجتهاد. فلا يحق لأصحاب هذا الصنف أن يأتوا لأحاديث فيها جزم وقطع بتلك المعلومات ويقولون بأنها يحتمل أن تكون ليست من الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتينا إلى بقية أدلة هؤلاء نجد أنهم ممن يردون حديث الطب النبوي، بعضهم يستدل بالشبهة السابقة، قضية أن من السنة النبوية ما تفيد الظن أو غلبة الظن، وعندها نقول لهم الرد السابق أن هذا التقسيم أصلا لا يصح للقبول والرد. ثم أيضا في الحقيقة حتى بعض الأحاديث التي يردونها هي مما يقول العلماء فيها بأنها مفيدة لليقين، كأحاديث الصحيحين، الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذه عند عامة العلماء حتى عند بعض المتكلمين بل عند كثير من المتكلمين مفيدة لليقين. فحتى قضية غلبة الظن واليقين لم يضبطها أصحاب هذا القول، فكثير من الأحاديث التي ردوها هي في الصحيحين أو في أحدهما، حديث العجوة أو حديث الحبة السوداء أو غيرها مما أنكروه هي من الأحاديث اليقينية، فالرد عليها بأنها مفيدة لغلبة الظن هو باطل من عدة جهات، ومنها أنها ليست من الأحاديث المفيدة لغلبة الظن بل هي أحاديث متلقاة بالقبول، وهي مما يفيد اليقين عند الأمة وعند علماء هذه الأمة. أيضا من أدلة هذا أصحاب هذا القسم في الحقيقة أنهم قالوا بأن هذه الأحاديث بعضها يعارض بعض، وضربوا مثالا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح عندما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان الشفاء في شيء لكان في ثلاثة: شرطة محجم وشربة عسل ولذعة كي أو لذعة نار، وهو حديث في صحيح البخاري. قالوا هذا الحديث حصر الشفاء في ثلاثة، وتأتي أحاديث أخرى تجعل الشفاء في الحبة السوداء، ويأتي حديث آخر ويجعل الشفاء في العجوة، ويأتي حديث آخر ويجعل الشفاء في أمرين. قالوا هذا التعارض يدل على عدم صحة هذه الأحاديث، وهذا في الحقيقة فهم عجيب وفهم سقيم، لأن لغة العرب واسعة جدا، وكل عربي يفهم أن العبارة قد تأتي ظاهرها العموم ويراد بها الخصوص. وفي ذلك في كتاب الله عز وجل، وذلك في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة، كقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، كلمة الناس الأولى عامة في دلالتها، إذا أخذناها مفردة تدل على جميع الناس، لكن لا شك أن الذين قالوا هذه العبارة ليسوا جميع الناس، بدليل نفس الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إذن هناك قائلون وهناك ناس يجمعون ضد المسلمين، وهناك مسلمون يجمع ضدهم. فالآية هذه وإن كان في ظاهرها العموم لكنه لا يراد بها العموم أصلا، ولا يفهم عربي منها العموم. فهذه الأحاديث التي جاء فيها إطلاق أن الشفاء في ثلاثة، لا يفهم منها العربي أن الشفاء ليس إلا في هذه الثلاثة فقط، ولكن يفهم منها أن هذه الأمور الثلاثة هي من أعظم ما يشفى به الناس، ومن أهم الأدوية التي كانت معروفة في ذلك الزمن. هذا الذي يفهمه العربي. وإلا لو أردنا نضرب الأحاديث بعضها ببعض بهذه الحجة لضربنا أحاديث من التشريع لا من أمور الدنيا، مثل أحاديث الكبائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الكبائر، فمرة أخبر أنها 3، ومرة أخبر أنها 7، وفي أحاديث كثيرة، ومرة أخبر بعدد معين أو سمى كبائر معينة، وفي أحاديث آخر سمى كبائر أخرى وعدها من الكبائر. فعلى منهج هؤلاء الذي هو بعيد عن المنهج العربي في فهم النصوص والأسلوب العربي في فهم النصوص، يمكن أن نقول بأن هذه النصوص أيضا غير ثابتة بدليل أنها تعارضت وتناقضت، وهذا فهم لا يفهمه العربي الذي عرف سليقة العربي في الكلام وطريقة العرب في الكلام. وهذا الخطأ نبه عليه العلماء قديما، وهو ضعف اللغة العربية وضعف تذوق اللغة العربية في فهم النصوص الوحي من الكتاب والسنة، وعلى خطورة ذلك في فهم نصوص الكتاب والسنة. فإن أردنا أن نضرب مثالا من الأمثلة التي اعترضوا بها، وهو حديث قد ذكرته آنفا، حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فإنهم قالوا الحبة السوداء لا يمكن أن تكون شفاء من كل داء، كيف تكون الحبة السوداء شفاء من كل داء ونحن نعرف أن الأمراض كثيرة جدا، وأن هناك أمراض بالتجربة لا تشفيها الحبة السوداء، فكيف يكون هذا الحديث صحيحا مع معارضته للواقع؟ حقيقة هذا الموقف أيضا موقف عجيب، لأننا كما ذكرنا آنفا أن مشكلة أصحاب هذا الصنف من الناس أنهم لا يعرفون طرائق العرب في الكلام، فإن العرب إذا قالوا كل قد يريدون به البعض في بعض الأحيان، ولا يريدون به الكل العام والشامل، وإنما يقصدون الأغلب والأكثر، وهذا كثير جدا في لغة العرب. فهذا الحديث يمكن أن يحمل محمل صحيح وموافق لغة العرب، وليس تأويلا متعسفا بل تأويلا صحيحا يعرفه العرب في لغتهم، فنقول إن الحبة السوداء معنى أنها شفاء من كل داء، أي أنها شفاء لكثير من الأمراض والأدواء، ولا يكون في ذلك معارضة للواقع. الأمر الثاني أنه يمكن أن يقال بأن، وهذا ما يذكر بعض المعاصرين أنه أجريت عليه أبحاث عصرية وثبتت، أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة، فإذا صح ذلك علميا، وأنا لا يهمني حقيقة أنه يصح علميا أو ما يصح، لا لأني لا يهمني هذا الاكتشاف، ولكن أقصد أنه هذا أحد الأجوبة، ولهناك أجوبة أخرى إذا ما صح ممكن نجيب بجواب آخر. فبعضهم يقول بأن معنى حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء أي تمنع كل داء بتقوية جهاز المناعة، وأنا سمعت بعض المتخصصين يثبتون هذه القضية ويؤكدون أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة، فإذا قوي جهاز المناعة تقوى بدن الإنسان على رد كل الأدواء، فهذا يكون معنى صحيح لهذا الحديث، ويكون هذا بالعكس فيه إعجاز علمي يثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف انتقل الحديث من كونه مشككا أو مشككا فيه وفي معلومته إلى أن يصبح أحد أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يكون المعنى الثالث والذي يمكن أن نطرحه على هذا الحديث، أن يكون معنى هذا الحديث أن من استخدم الحبة السوداء مؤمنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها، معتقدا صحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ستشفيه الحبة السوداء من كل داء. وهذا ليس غريبا في نصوص الوحي، فإن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وفي الحديث الآخر الحسن بمجموع الطرق ماء زمزم لما شرب له، فماء زمزم لا ينفع كل إنسان يشربه، وإنما ينفع من شربه معتقدا فيه الطعام والشفاء والخير. فقد تكون الحبة السوداء من هذا القبيل، من شربها معتقدا ومؤمنا بالخبر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي تنفعه وتشفيه بإذن الله تعالى من كل داء، لا شفاء ماديا وإنما شفاء إيمانيا تشفيه من هذه الأمراض، كما يشفي القرآن من الأمراض النفسية والعضوية، وهذا أمر مشاهد معروف. أيضا حديث آخر حقيقة ذكروه واعترضوا به على الحديث الطب النبوي، وهو مثال آخر وقد وردني في كما ذكرت في أسئلة إلى البرنامج، حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إن في عجوة العالية شفاء، وفي حديث آخر أو في لفظ آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فيقول أصحاب هذه المقالة يقولون لا يمكن أن تكون العجوة إذا تصبح بها الإنسان أكل 7 تمرات عجوة في أول النهار أنها ستمنع عنه كل مرض إلا السم والسحر، من تصبح بسبع أو تمنع عنه كل شيء حتى السم والسحر، تمنع عنه كل شيء حتى السم والسحر. قالوا هذا شيء لا يمكن أن يكون صحيحا. العجيب أن أصحاب هذه المقالة يعني كأنهم ما قرأوا كلام الشراح، وبعضهم ذكر كلام الشراح واعتبره أنه كلام وتأويل متعسف غير مقبول، لأن الشراح حقيقة بيّنوا وجوه هذا الحديث، وجه هذا الحديث، وتعاملوا معه تعاملا عقلانيا، لم يتعاملوا معه تعامل بعيد عن العقل، لأننا نحن مأمورون باحترام العقل وبقبول دلالات العقل، ولا نقول ألغوا دلالات العقل لمجرد ورود النص. فمثلا انظروا لموقف أحد العلماء وهو الإمام المازري في كتابه المعلم في شرح صحيح مسلم، ماذا يقول عندما أورد حديث العجوة هذا؟ يقول: ولعل ذلك كان لأهل زمانه صلى الله عليه وسلم خاصة أو لأكثرهم، إذ لم يثبت عندي استمرار وقوع الشفاء بذلك زمننا غالبا. يقول لعل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عبارة دقيقة، يقول: لم يثبت أن العجوة تشفي من كل الأمراض وتمنع كل الأمراض في زمننا. يقول لم يثبت، ما قال أنه ثبت عندي أنه لا تشفي، لكن يقول لم يثبت عندي أنها تشفي. ثم قال: وإن وجد ذلك في زماننا في أكثر الناس حمل على أنه أراد وصف غالب الحال. إذن هو يريد أن يتكلم عن هذه المسألة ويبين أنها إذا يعني هي متعلقة بالواقع، فخبر النبي عليه الصلاة والسلام محتمل لأن نعرضه لدلالة الواقع. وأكد ذلك أيضا الإمام القرطبي في كتابه المفهم حيث قال: ثم هل هذا مخصوص بزمان نطقه صلى الله عليه وسلم أو هو في كل زمان؟ احتمالا كل ذلك محتمل، والذي يرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة. يعني هؤلاء العلماء أيها الإخوة يبينون أن هذا النص النبوي محتمل لمعنيين، التجربة هي التي تحدد أي المعنيين هو الصحيح. ليست القضية قضية تعسف، لكن النص النبوي يحتمل هذين المعنيين من جهة اللغة. هذا رأي لبعض أهل العلم، ومنهم من قال بل هذا الحديث على عمومه وعلى ظاهره، ولكنه من باب كما ذكرت سابقا أنه من استخدمه مؤمنا به هو الذي ينفعه، وأما من استخدمه غير مؤمن به فإنه لا ينفعه، ومن استخدمه لمجرد التجربة مع عدم الإيمان فإنه لا ينفعه. إذن فهؤلاء العلماء لم يقفوا من هذا الحديث موقف المشكك، ولا قالوا بأنه ليس بوحي، هذه قضية مهمة جدا، وإنما تعاملوا مع هذا الحديث بناء على أنه وحي من الله عز وجل، لكنهم يعرفون سعة لغة العرب فحملوا هذا الحديث من المعاني التي تحتملها لغة العرب، ولم يردوا هذا الحديث ولم ينفوا عنه صفة الوحي، ولم يفعلوا كما فعل هؤلاء الذين ردوا أحاديث الطب النبوي بحجة أنها ليست من الوحي. وكما ذكرت هذه المقالة طويلة لأصحاب أصحاب هذا الرأي، ولا أستطيع حقيقة أن أتناول كل شبههم، لكن إنما أتيت ببعض الشبه وتناولت هذه المسألة بشيء من الاختصار، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيما ذكرت كفاية، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنة المختار طه مصدر للعارفين، شع نور الحق منها رحمة للعالمين. أمسكوها حجة بيضاء، حجة بيضاء تهدي الحائرين.